برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم حول التقارب السوري التركي وأمكانية اللقاء بين الرئيسين الأسد وأردوغان في قمة شانغهاي للتعاون المقرر عقدها في شهر أيلول القادم في سمرقند. فهل سيلتقي الأسد وأردوغان في قمة شانغهاي وجها لوجه؟ ضيوف الحلقة من تركيا: رئيس لجنة الصداقة التركية العربية الدكتور محمد يوفا، ومن سوريا بطرس مرجانة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري. وأيضا سيكون معنا الدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع رئيس لجنة الصداقة التركية العربية الدكتور محمد يوفا.
نعم
دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم. هل يمكن أن يتسنى فعليا حصول لقاء مباشر بين الرئيسين أردوغان والأسد خلال قمة شانغهاي للتعاون، علما أن وزير الخارجية التركي قال إنه لا يوجد مخطط حالي للتواصل بين الحكومتين، ثم عاد وتحدث عن تواصل بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، وقبل ذلك نفى أن يكون الرئيس الأسد دعية للمشاركة في قمة شانغهاي؟ كيف نفهم ما يجري؟
تصريح السيد تشاوشوغلو وزير خارجية التركية حول موضوع إمكانية اللقاء بين الرئيسين، طبعا الأخبار المتداولة هي بأن السيد بوتين يجهز أو يحضر مفاجأة للجميع، وهذه المفاجأة اللقاء بين الرئيسين بعد سنوات طويلة بأوزبكستان خلال اجتماع منظمة شانغهاي. بالنسبة إلي شخصيا، اللقاء إذا حصل فبيكون ممتاز، نرحب فيه، ودون شك هذا اللقاء سيفتح الباب إلى الأخير، وسنشاهد تطورات وتحسين بالعلاقات وبالمصالحة سريعة جدا. وإن لن تحصل فعندنا التجربة العراقية السورية. يعني المهم أن المستمع أن يعرف أن بعد سنوات طويلة وبعد كل ما حصل في العلاقات بين تركيا وسوريا، ودون شك الدور التركي كان سلبي المقرب، فكل هذه الأشياء تحتاج إلى وقت أن يكون في هناك لقاءات على مستوى عالي، حتى لو تمنينا نحن أن يحصل ذلك بأسرع وقت. فالتجربة العراقية السورية عندما تدهورت العلاقات بين العراق وسوريا، الكلام والموقف والفعل كانت ربما بمستوى ما شاهدناه بالعلاقة التركية السورية أو بعلاقة حزب العدالة والتنمية تجاه سوريا. ورغم ذلك عندما حصل ما حصل، أولا في بداية التسعينات وبعد انهيار اتحاد السوفيات، والمسألة العراقية كانت على الأجندة الأمريكية خاصة بالنسبة كبلد مفتاح لتنفيذ أهداف مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي كان يهدف لتغيير كل الأنظمة وتغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان، بدءا من العراق، وأن يكون العراق نموذجا كما كان لبنان نموذجا للفرنسيين، أن يكون العراق نموذجا بالنسبة لكل الدول المجاورة. فشاهدنا أن رجعت العلاقات وتحسنت بين سوريا والعراق، وكانت لقاءات بدون ما يجتمع صدام حسين مع الرئيس حافظ الأسد. الأهم من ذلك هو أن الخطوات والتصريحات التي يد فيها الطرفين أن نطبقها ونراه على الأرض الواقع بأن تصبح حقيقية.
نعم. من المفروض أن ننتقل هنا لمتابعة الحديث مع سعادة النائب بطرس مرجانة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، لكن بسبب سوء الاتصال يتعذر ذلك الآن علينا، وسينضم إلى البرنامج في وقت لاحق. ننتقل إليكم دكتور بسام أبو عبد الله، الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق. دكتور بسام، أهلا ومرحبا بكم.
شكرا أخي نوار، شكرا جزيلا.
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور بسام. استمعتم إلى ما تفضل به الدكتور يوفا من تركيا، وتابعتم أمس تصريحات الوزيرين لافروف والمغداد التي أضاءت على عدد مهم من الملفات، تحديدا التقارب السوري التركي. كيف تقرؤون ما جاء فيها بالربط طبعا مع ما يجري من تحضير للقاء الرئيسين؟
بالطبع أنا أتفق مع ما قاله الدكتور محمد. في تركيا القضية ليست أن نركز على حدث، إذا لم يحدث فيعني البوابات ستغلق. بالطبع لا، نحن نتحدث عن مسار طويل، ومعقد، فيه مستفيدون كثر وفيه متضررون أيضا، والأطراف المتضررة من هذا التحول في العلاقة بين سوريا وتركيا بالطبع هي ترصد وتتابع وستحاول عرقلة هذا المسار بأي شكل من الأشكال، لأن الانخراط في هذا المسار سيؤدي إلى قلب كثير أو ضرب كثير من المخططات التي كان يجري التحضير لها وما يزال العمل عليها في المناطق السورية. هذا جانب. الجانب الآخر أن تصريحات الوزير لافروف لم ينفي، قال أن روسيا تبذل جهدا بالطبع التقريب بين دمشق وأنقرة، وقال بأنه هذا أمر بالطبع سنستمر به وسنعمل عليه لأنه مهم جدا. أما الوزير المقداد فكان كلامه واضحا بأنه لا شروط مسبقة لدى دمشق، ولكن أيضا تحدث عن موضوع بناء الثقة بين الطرفين وهذا مهم جدا، قد تلعبه موسكو فيما يتعلق بهذا الموضوع، موسكو وطهران. وأما اللقاء المحتمل في مدينة سمرقند في قمة شنغهاي فهذا ما يزال حديث إعلامي، القضية ليست هنا، يجب ألا نركز على هذا الموضوع. القضية هو أن يفتح هذا المسار وأن تنتقل التصريحات من تصريحات إعلامية إلى أفعال على الأرض، خاصة وأن لدى دمشق الكثير من الهواجس والكثير من القضايا الأساسية بينها وبينها تركيا، أشار إليها الوزير المقداد، منها موضوع وقف دعم الإرهاب، منها موضوع المياه، منها موضوع اللاجئين وغيرها من القضايا التي يمكن أن تبحث على الطاولة. الأهم كما قلنا ونتفق على هذه النقطة هو الانتقال إلى الأفعال، وهو الشيء المهم جدا. إذا حدث اللقاء وهذا ممكن بالطبع سيكون بالطبع يعني تحولا مهما جدا، وإذا لم يحدث اللقاء فهناك طرق كثيرة للتواصل بين الدول على الصعيد الدبلوماسي، خاصة وأن الرئيس التركي أشار إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة، أي من البحث الدبلوماسي والسياسي بين البلدين.
نعود إليكم دكتور محمد يوفا في إسطنبول. دكتور محمد، ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها الأحزاب المعارضة والحركات السياسية التركية المؤيدة لإعادة العلاقات مع سوريا إلى الجهة طبعا الرسمي المبذول تحديدا من جهة روسيا وحتى إيران، خاصة أنكم عدتم للتو من زيارة إلى سوريا؟
سؤال مهم جدا، بشكرك عليه، ولكن في نقطتين بما قاله الدكتور بسام وهي نقط مهمة جدا. طبعا كما تحدث السيد مقداد على ضرورة انسحاب القوات المسلحة التركية الموجودة على أرض سوريا، يعني عندما يتحدث السيد مقداد ويطلب من تركيا سحب هذه القوات متى ستتم؟ فورا، طالما يتحدث ويقول بأنها لا يوجد لدينا شروط مسبقة، فبرأي أنا هذه النقطة التي تتعلق بالنسبة لوجود الجيش التركي على أرض سوريا، هذا سيكون على الطاولة بين سوريا وتركيا بعدما بتتم المهمة. شو هي المهمة؟ ماذا قال السيد مقداد قبل ذلك؟ قال إذا قررنا الاتفاق نحن وتركيا فيعني أنه يجب أن لا يكون هناك إرهاب في تركيا ولا إرهاب في سوريا. هذا كلام جديد، كلام مهم وكلام استراتيجي جدا، وبالحقيقة كل ما سنشاهده من تعاون وتنسيق هو سيكون حول هذا المبدأ الأساسي الذي بالأساس ورد كأهم بند في اتفاقية أدنى لعام 1998، لأن نحن حاليا نعيش شبه تقريبا يعني نفس المرحلة والظروف الذي كنا منعيشها قبل عام 2000 قبل وصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة وقبل اتفاقية أدنى. فيجب أن يتم القضاء على الإرهاب بتركيا وسوريا. أي البند الذي ورد في اتفاقية أدنى يتحدث عن نفس الهدف، ولافروف وروسيا وحتى إيران وحتى الآن بعض الأطراف بتركيا من خليسي أقر وزير الدفاع إلى تشاوشوغلو أشاروا إلى أهمية تفعيل، وحتى الرئيس أردوغان عندما كان يقوم بالعمليات وكان يسمع انتقادا من الأوروبيين لماذا تقوم أنتم بهذه العمليات، فيقول نحن ننفذها في إطار الاتفاقية اللي وقعناها مع سوريا، الاتفاقية الأمنية لأدنى بعام 1998. هي نقطة مهمة جدا يجب أن نركز عليها. بالإضافة إلى سؤالك، المعارضة، فأي معارضة؟ عندنا نحن معارضة حزب الشعوب الديمقراطي الذي هو يتضامن مع المعارضة الرئيسية في تركيا ضد الحكومة حزب العدالة والتنمية، ولكن هذه المعارضة يعني حزب الشعوب الديمقراطي يرفض أي تدخل تركي على أرض سوريا، يطالب بالانسحاب الفوري ويعتبر بأن أي عملية عسكرية جديدة هي غير مقبولة، ويطالب من حلف الشمال الأطلسي ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل وتمنع هذه العمليات. من هو حزب الشعوب الديمقراطي؟ هو الصوت السياسي والممثل السياسي الرسمي لقسد في سوريا والحزب PKK في تركيا. فعندما نتحدث عن المعارضة يجب أن ننتبه بأن نعرف عن أي نوع من المعارضة نتحدث. هل هي وطنية؟ هل هي داعمة للتعاون والتنسيق العسكري والسياسي بين تركيا وسوريا لكي نحصل إلى سلام واستقرار دائم والقضاء على الأنظمة الإرهابية؟ نتحدث عن معارضة فقط انطلاقا من الشعور بأن نحن نعارض حكومة إردوغان، ولذلك اعتبرونا بأننا إيجابيين وجديين. هذه نقطة مهمة جدا أن نفصلها بين بعضها.
نعم، رئيس لجنة الصداقة التركية العربية الدكتور محمد يوفا، كنتم معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد.
شكرا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نتابع الحديث معكم دكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام، انطلاقا مما تابعناه ومما تفضلتم به آنفا، حتى الآن دمشق تلزم الصمت في ظل الحديث عن شروط واضحة بين الطرفين لإتمام المصالحة، وهي كثيرة ومعقدة صراحة. إلى أي حد يمكن أن يذهب الطرفان لتلبية ما يطلبه كل منهما؟ وهل يمكن أن نسمي بعضا منها تنازلات ومن عليه أن يقدمها بالأساس؟
لا، هي ليست تنازلات. أولا، لا يوجد شروط سورية. انسحاب جيش الاحتلال التركي هو مسألة تنطبق بالقانون الدولي وكل قرارات مقررات أستنا التي وقعت عليها تركيا، وهي تتحدث عن وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدتها الجغرافية. هذا ليس شرطا مسبقا إن صح التعبير. ومكافحة الإرهاب، هناك قرارات، عشرات قرارات في مجلس الأمن الدولي تتحدث عن مكافحة الإرهاب. الآن تبقى النقطة مثلا موضوع المياه، أيضا من المواضيع الحساسة بين سوريا وتركيا، لأن هناك مناطق عطشة ونقطع للمياه، لأنه يعني موضوع المياه أنا قلت أخيرا أنه موضوع يرتبط بحياة الناس. لذلك هذه ليست شروط مسبقة، ولكن على الأقل الجانب السوري في موسكو أعلن عن بعض القضايا القابلة التي يجب مناقشتها مع الجانب التركي، وهذا الأمر تتفهمه موسكو. نوقش على مستوى قرارات أستنا وفي لقاء الرئيسين الروسي والتركي في قمة سوتشي 5 عام. أنا أعتقد أن البوابات ستفتح وسيبدأ العمل تدريجيا، لكن هذا يحتاج إلى برامج عملية وخطط تنفيذية وتنسيق على الأرض، وبالتالي لم يتم الانتقال حتى الآن رغم من معلومات تتحدث عن لقاء أجهزة الاستخبارات. لكن في كل الأحوال نحن في مسار، أولا قلت أنا طويل ومعقد وصعب، لكن في النهاية مصلحة للبلدين بقاء الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا في هذا الشكل الفوضوي وانتشار تنظيمات إرهابية وانفصالية وغيرها ودعم الولايات المتحدة والأجهزة الاستخبارية الغربية لهم، هذا خطر على الأمن القومي للبلدين. ومن هنا نحن نتحدث عن ضرورة فتح البوابات بين دمشق وأنقرة.
دكتور بسام أبو عبد الله، الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، كنتم معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكم.
شكرا أخي نواف. سلامات. سلامات.
نذكركم مستمعينا الأفاضل بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن التقارب السوري التركي وإمكانية لقاء الرئيسين الأسد وأردوغان في قمة شانغهاي للتعاون، ومعنا في حلقة اليوم من تركيا رئيس لجنة الصداقة التركية العربية الدكتور محمد يوفا، ومن سوريا بطرس مرجانة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، وأيضا معنا من دمشق الدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. أهلا بكم مجددا. ننتقل وياكم مستمعينا الأفاضل لمتابعة الجزء الثاني من البرنامج مع النائب بطرس مرجانة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري. سعادة النائب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، شكرا لاستضافتكم.
أحياكم الله. أهلا ومرحبا سعادة النائب. هل يوجد بالفعل مثل هذا الاحتمال للقاء بين الرئيسين؟ وهل سيشارك الرئيس الأسد في القمة، في قمة شانغهاي طبعا؟
أولا دعني أبدأ عن مشاركة سيد الرئيس بالقمة. طبعا إذا دعي سيد الرئيس إلى القمة سيشارك كونها تابعة لمنظمة شنغهاي بالتعاون، وليست هي وسيلة للاجتماع مع الرئيس التركي. وبالتالي مشاركة سيد الرئيس لا تتعلق بلقائه في حال دعوته مع الرئيس التركي، وهي واردة بالطبع. لكن عن الموضوع، عن أي موضوع ثاني كلقاء مع الرئيس التركي، أعتقد أنه من المتعذر حاليا وليس من المستبعد، وإنما من المتعذر بأن يتم مثل هذا اللقاء دون التمهيد له. فمثل هذا اللقاء يجب أن تكون بعض أو غالبية الأمور إلى حد ما محلولة ومنتهية، وبالتالي لا يمكن أن يتم اللقاء على مستوى الرئاسة دون أن تكون الأمور محلولة. وزير الخارجية التركي تكلم عن لقاء بين المخابرات السورية والتركية، قد تتطور هذه اللقاءات إلى لقاءات سياسية وعلى مستوى حكومي أيضا. في حال تطورت وتسارعت هذه اللقاءات من الممكن أن يعقد هذا اللقاء، ولكن في ظل التعقيدات أعتقد، وهذا القرار يعود للسيد الرئيس وحده، أنه لن يكون هناك لقاء بين السيد الرئيس والرئيس التركي.
سعادة النائب، أريد أن أدقق هنا لو تكرمتم، كيف ينظر الشعب السوري إلى ما يحدث، مع التدقيق طبعا هنا على نقاط الخلاف الأساسية التي يمكن أن تعيق التقدم في هذا المسار نحو التصالح؟
الحقيقة الشعب ينظر إلى حد ما بنظرة قريبة إلى نظرة الحكومة. حتى يكون هناك تقارب، على الدولة التركية أن تعترف ولو ضمنيا بأنها دولة معتدية تحتل أراضي سورية بمخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، إضافة إلى أنها تأوي عصابات إرهابية مصنفة ليست سوريا. التصنيف هو تصنيف أممي بقرار من مجلس الأمن، بقرار رقم 2178، صنف هذه المنظمات الإرهابية ويجب مكافحتها، وهي تدعم بالمال والسلاح واللوجستيا وكافة أنواع الدعم، وتوفر له الحركة ضمن الأراضي التي تحتلها. لذلك قبل البدء بأي مفاوضات يجب أن تعترف دولة تركيا بهذا ولو ضمن. ومن ثم المطلوب ما ينشده الشعب وما تنشده الحكومة هو وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري وسيادة الدولة على هذه الأراضي.
طيب سعادة النائب، هنا ما الذي يمكن أن يترتب على نجاح المصالحة من عدمه؟ طبعا على العلاقة بين البلدين وعلى الأوضاع الداخلية فيهما.
لنقل أن تركيا لديها هواجس أيضا على الحكومة السورية أن تأخذها بعين الاعتبار. من هذه الهواجس هي الميليشيات الكردية الموجودة في الشمال الشرقي لسوريا، والتي أيضا تخضع للاحتلال الأمريكي المخالف للقوانين الدولية. قبل هذه الحرب القذرة على سوريا، هل كانت تركيا تعاني من وجود الأكراد السوريين في سوريا؟ لم يكن هناك أي معاناة في بداية الحرب. حتى تركيا كانت تجاري إلى حد ما هذه الميليشيات الكردية حتى تقوم ضد الدولة السورية، أما الآن فهي عدوة. الحكومة السورية تستطيع أن تضمن أمن تركيا عبر اتفاقية أضمة الموقعة مع تركيا. هذه الاتفاقية يمكن العودة إليها وضمان الأمن لتركيا عندما تكون هذه الأراضي تحت سيطرة الدولة السورية.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري النائب بطرس مرجانة، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم سعادة النائب، وأيضا كل الشكر للدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله، وأيضا الشكر موصول لرئيس لجنة الصداقة التركية العربية الدكتور محمد يوفا الذي كان معنا من اسطنبول، تحدثنا وإياكم عن التقارب السوري التركي وإمكانية لقاء الرئيسين الأسد وأردوغان في قمة شانغهاي للتعاون والمقرر عقدها في شهر أيلول القادم في سمرقند. شكرا جزيلا لكم جميعا مرة أخرى.
شكرا لكم، شكرا لضيافكم،
شرفتم وأهلا ومرحبا بكم.